بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. بمناسبه بدايه الصوم نصلي ان ربنا يعطينا توبه وطهاره ونقاوه كرامه لام النور العذراء الطاهره القديسه مريم. زي ما ابونا قدم انتوا سلسله الدراسه السنه دي بعنوان هل، والآية بتاعت النهاردة هل يستحيل على الرب شيء. الآية دي قالها ربنا لأبينا إبراهيم لما كلمه من أجل ولادة إسحاق، وسارة ضحكت وظنت أن الكلام ده مش ممكن يحصل، فربنا رد وقال هل يستحيل على الرب شيء. تقريبا نفس المعنى قالوا الملاك جبرائيل لما بشر العذراء مريم وقال لها ان اليصابات حبلى في شيخوختها، بعدين قال لانه ليس شيء غير ممكن لدى الله. عشان كده انتبهوا للي هقوله. في احد الاباء القديسين وهو بيشرح قضيه التجسد بيرد على الناس اللي مش مؤمنين ان الله ممكن يتجسد، قال لهم عبارة جميلة جدا، قال لهم الله لا يقال له كيف، لان الله على كل شيء قدير. لا يقال له كيف، ما قالوش ازاي هتعمل دي، ازاي بنوع من الاستنكار والاستعجاب والنفي، مش ممكن تعمل كده، الله يقدر على كل شيء. وقال ان كلمة كيف لله تساوي الكفر، لان بعتبر ان ربنا مش قادر، فانا مستغرب ازاي يعمل الحاجة دي. هل يستحيل على الرب شيء؟ ليس شيء غير ممكن لدى الله. والسيد المسيح لما قال لتلاميذه الأطهار مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله، ساعتها استغربوا وقالوا من يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع عند الله. الله يستطيع أن يعمل أي شيء وكل شيء. ومش كده وبس، الله أعطى للمؤمنين باسمه أن يعملوا أعمالا عجيبة، لدرجة أن السيد المسيح قال إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. فاكرين لما قال لهم لو عندكم ايمان مثل حبة خردل تعملوا ايه؟ تنقلوا الجبل. بس خلي بالكم المسيح ما كانش قصده نقل الجبل بمعنى جبل المقطة، وإلا كان يبقى المسيحيين ماشيين يغيروا في الخريطة كل شوية يعني. لكن هو قصده الجبال بتاعت المشاكل والهموم والخطايا والضعفات تنزاح. لكن حتى لما الحاكم في مصر اتحدى الآية وقال وروني شطارتكم تنقلوا الجبل، ربنا عمل ايه؟ نقل الجبل. الله بنسميه او اطلق عليه في الكتاب المقدس الله القدير، والقدير معناها قادر على كل شيء. وتسمعوا كلمة كمان ضابط الكل، يعني كل شيء في الحياة في الكون تحت الضبط بتاع ربنا، كل شيء تحت سيطرته. مثلا الله خلق من العدم، محدش في الدنيا من أي الكائنات يستطيع أن يخلق من العدم. حتى العلماء يقولوا ان المادة لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم. يعني أي واحد ممكن يعمل حاجة مهما كانت فيها إبداع وشطارة ومهارة، لكن لازم تجيب له المواد الأولية. فمثلا أنت عايزة تطبخي طبخة جميلة، جوزك قال لك عايزين ناكل أكلة كويسة، تقول له في الحقيقة المطبخ ما فيهوش حاجة خالص، يقول لك اتصرفي. طب هات فلوس. لا مش هديك فلوس، عايزك كده من الهوى تعمل لنا أكلة حلوة، ينفع؟ قال لك ايه اطبخ يا جارية، كلف يا سيد. واحد نجار يقدر يعمل اي حاجة من الخشب بدون ان نعطيه الخشب، نقول له اشتغل كده مش هنديك خشب وورينا شطارتك. ممكن ترزي يعمل بدلة من غير القماش. فلازم بتيجي المادة الخام والصنايعي يعمل منها حاجة حلوة، لكن ما حدش يعمل من العدم. الله خلق من العدم، وده شيء بيبين القدرة الإلهية. وعلى فكرة بالمنطق لازم تتفهم دي، ان لازم قبل وجود الكون كان مفيش حاجة، لان معروف علميا ان الكون بدأ. حتى الناس الملحدين اللي عاملين يتمسكوا بالنظرية بتاعت بيج بانج اللي هي الانفجار العظيم، بيقولوا الكون ده ابتدى من حاجة زي راس دبوس انفجر وعمل الكون ده، وما فيش ربنا. فنقول لهم حتى لو الكلام بتاعكم مظبوط، مين بقى جاب لنا راس الدبوس؟ ومين اللي عمل الانفجار؟ ومين اللي بعد الانفجار خلى كل حاجة مترصصة؟ هو انتم ممكن تتخيلوا ان في واحد يدخل الكنيسة يفجرها، فنلاقي فجأة نطورت كنائس صغيرة في المنطقة على مسافات متباعدة متساوية، وكل حاجة نازلة بنظام، وكل كنيسة فيها الكهرباء وفيها السيستم بتاعها وكل حاجة. ممكن الانفجار يعمل نظام ولا يعمل فوضى؟ طب ازاي بقى في انفجار يعمل نظام الا اذا كان في واحد بيهندس؟ عشان كده حتى لو كان النظرية دي موجودة والعلم بيقرها، بتقول ان الكون له بداية. اذا قبل ما يبتدي كانش في حاجة. مين يقدر يعمل حاجة من مفيش؟ كلنا بنجيب المواد الخام، والشطار فينا بيعملوا حاجات حلوة. مش ممكن اجيب واحد فنان احطه في اوضة مقفول عليه، لديله ورق ولا ألوان ولا أقلام ولا ريش ولا أي حاجة، وأقول له ارسم لي لوحة فنية جميلة. تعرف ممكن يعمل ايه؟ ممكن يقعد يربي ضوافره وينحت بيها في الحيطة، بس هو عنده ضوافر وعنده حيط، يعني لازم في حاجة عمل بيها الفن اللي عندي. تخيلوا بقى ربنا مفيش حاجة خالص وعمل كل الكون الجميل اللي احنا عايشين فيه ده، وفي نفس الوقت مش بس خلق الكون من العدم، ولكنه ايضا حافظ للكون. انتوا عارفين ان الارض اللي احنا قاعدين عليها دي شكلها ايه؟ مسطح ولا كورة؟ كورة. طب الكورة دي احنا على انهي حتة فيها؟ من فوق؟ احنا عليها من فوق. ايه هي بتلف؟ يعني احنا شوية فوق وشوية تحت، شوية على الجنب كده. طب احنا ليه مش بنطير مش بنقع؟ ربنا عامل الجاذبية الارضية اللي هي تخلينا ثابتين. طب الجاذبية دي لو زيادة كان زماننا كلنا متدبسين في اماكن، لو اقل شوية كلنا نحصل ايه؟ نطير. مش احنا بس نطير، نلاقي الترابيزة بتطير والكوباية بتطير الكتاب بيطير. فربنا عمل حاجة كده تخلي الناس تعرف تعيش، كل الكائنات. فدي كلها بتبين القدرة الإلهية، مش بس خلق لكنه أيضا يحفظ الكون. وعشان كده الكون الجميل المنظم اللي احنا شايفينه ممكن يحصل له في يوم من الايام ان ربنا يدمره، اللي هو بيسموها نهاية العالم. ودي معناها الله في قدرته يحفظ وفي قدرته يهلك. من صلاحه ومحبته هو بيحفظ الكون، لو غفل عنه لحظة كل شيء يتدمر. هو واخد باله من كل حاجة لأنه على كل شيء قدير ولا يعصر عليه أمر. الله القدير قدر يخلي قانون الموت يختل في قصة أخنوخ وقصة إيلي. لما واحد يسأل يقول إزاي أخنوخ ما ماتش، نقول له كلمة إزاي ما تتقالش لربنا، لأنه يقدر يعمل أي حاجة. إزاي إيلي ما يموتش؟ الله يقدر. طب ودهم فين؟ ربنا مش هيغلب. يعني دايما أسئلتنا بتعبر عن خبرتنا الضعيفة، إن أنا ما أقدرش أعمل كل حاجة، إن في أماكن ما أقدرش أوصل لها، فبنقعد نسأل كأن الله زينا، قدراته محدودة. لكن لازم نحط في بالنا، هل يستحيل على الرب شيء؟ يستطيع أن يأخذ أخنوخ وهو حي بجسده، ما يدفنش في الأرض ويروح في حتة تاني، ونفس الوضع مع إيليا. ناس كتير يقعدوا يسألوا إزاي نوح يبني فلك يجتمع فيه كل الحيوانات في الدنيا، وإزاي الفلك يتسع. وفي مرة واحد بعت لي سؤال بيقول لي طب الحيوانات دي بتتنفس والبني آدمين اللي جوه الفلك بيتنفسوا، الأكسجين مخلص. كل أسئلة دي بتعبر عن إحنا فعلا ما نقدرش نعمل حاجة فوق الطاقة. لكن بالنسبة ربنا أقول له إزاي، يقول لي ما تقوليش إزاي لأن أنا أقدر أعمل كل شيء. إزاي الفلك يتسع لكل الكائنات الحية، وإزاي يعيشوا، وكانوا بيأكلوا إيه، وإزاي الله يعولهم. الله يقدر على كل شيء، هل يستحيل على الرب شيء؟ في قصة يوسف الصديق بان جدا القدرة الإلهية. واحد مكروه من إخواته، هم ربنا في القصة الطويلة يرفعه ويبقى سيد ورئيس، وإخواته اللي بيكرهوه بيضطهدوه يجوا إيه، ينحنوا قدامه. يخضع الرب لك جميع أعدائك. والقصة في تفاصيلها كلها فيها مر، لكن العجيب أن الله القدير قدر يحول كل مر إلى حلو، وكل تعب إلى بركة. حتى السجن اللي اتسجنه يوسف كان سبب بركة، والخدمة اللي خدمها في بيت فطيفار كانت سبب بركة. في الآخر كل دي كانت ظروف الله بيستخدمها بإيده عشان يهذب نفسية يوسف، فيتحول من طفل مدلل لابس قميص ملون إلى رجل يعتمد عليه في تدبير كل أرض مصر. في قصة موسى بان قوي الله القدير. موسى رجل غلبان، راعي غنم في الصحراء، ملابسه بسيطة وكبشب في رجله وجريدة في ايده، ليس له حول ولا قوة ولا سلطان ولا معرفة. ده هربان من مصر من 40 سنة، وملوش اي نوع من المعرفة، لدرجة وقف قال لربنا أنا لست صاحب كلام وأنا ما أعرفش. وقال له يا رب ارسل بيد من ترسل، شوف لك حد غيري، أنا إنسان غلبان. ربنا أخذ موسى الغلبان ده، قدر يواجه فرعون ملك مصر منتهى القوة، لأن موسى فهم إن اللي معاه أقوى إيه من اللي عليه. لدرجة القديس كيرلس الكبير وهو بيتأمل في موضوع العليقة المشتعلة بالنار قال ده ربنا كان بيلخص القصة لموسى في المنظر اللي شافه، بيقول له العليقة دي زي شعبك، والنار اللي ضربت في العليقة دي هي نار غضب فرعون، هيصب فيكم جام غضبه بس مش هتتحرقوا ما تخافوش. وكأن موسى كلما دخل قدام فرعون يتكلم، وفرعون يتكلم معاه بعجرفة وبقوة وسلطان وتهديد، يتذكر منظر العليقة المشتعلة بالنار وما يخافش، اعمل اللي عايز تعمله في الآخر مش هنتحرق. طبعا بالإضافة للتفسير اللي احنا عارفينه ان العليقة ترمز للعذراء والنار ترمز لنار اللاهوت اللي حلت فحشاها لم تحرقه. وبعدين موسى طبعا في ضربات عشر عملها كلها بتبين قد ايه يد الله العالية وذراعه الرفيعة اللي يقدر بيها يعني يسيطر على المواضيع، لدرجة ان حمى موسى بعد ما وصلوا عنده وسمع القصة قال خبرة جميلة، قال ان هم ربنا قدر عليه في الحاجة اللي بغوا فيها، بغوا يعني ظلم. ليه؟ لان لاحظ ان كل الضربات العشر موجهة الى آلهة المصريين، انتوا بتعبدوا النيل يبقى دم، بتعبدوا البعوض هيبقى يأذيكم، الضفادع إلهة الخصب تطلع تزهقوا منها، وهكذا في كل الضربات كان حاجات موجهة إلى آلهة المصريين. فإلهنا بين قدرته. بعدين تبان بقى بالأكثر في عبور البحر، مشكلة ملهاش حل. خلي بالكم الظروف النفسية اللي كانوا فيها، هما طلعوا من أرض مصر ويقولوا كانوا ساكنين ناحية الشرقية، الشرقية دي في الخريطة على طول كده على خط مستقيم تقابل الإسماعيلية، طبعا وقتها ما كانش فيه قناة السويس، فاللي عايز يعدي من منطقة جسان اللي هي الشرقية هيطلع على طول على برية سينا ويطلع على طول على فلسطين، موضوع ما يستاهلش 40 سنة. والناس كانوا عارفين الطريق لأن كان في قوافل التجارة رايحة جاية من الشام لمصر. موسى نفسه كان عارف الطريق لأنه عاش في البرية دي 40 سنة. لكن ربنا قال له يا موسى امشي ورا السحابة، فمشي ورا السحابة. أنا متأكد إن في ناس قاعد يقولوا له يا موسى الطريق غلط، يقول لهم لا إحنا هنمشي ورا السحابة. حد يمشي ورا السحابة يا موسى؟ يقول لهم ربنا قال لي كده. طب خلاص مدام ربنا قال كده نسمع الكلام. وهم ماشيين حد تاني يزن يقول له احنا هنطول المشروع على الفاضي، انا عارف السكة، احنا لو طلعنا كده نوصل بسرعة. يقول له معلش طول لك، ربنا قال امشي ورا السحابة. السحابة ودتهم فين؟ عند البحر الاحمر، ولسه بيشوفوا قدامهم البحر، يسمعوا حوافر الخيل جاية ايه وراهم بالمركبات الحربية. قالوا لي بقى نفسية الناس بتعمل ايه بقى؟ قلنا لك من اول ما خرجنا يا موسى في حد عاقل في الدنيا يمشي ورا سحابة؟ احنا عارفين الطريق، كان زماننا وصلنا، اهو جاي فرعون بجنوده هيموتونا، اما نغرق في البحر واما فرعون يموتنا بالالات الحربية بتاعته. يرد موسى يقول لهم ايه؟ قفوا وانظروا خلاص الله الذي يصنعه معكم اليوم. وقال لهم الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. هيعمل ايه بقى ربنا؟ قال لهم اقفوا اتفرجوا. موسى اضرب البحر بالعصا ينشق. على فكرة القصة دي بقت محور التاريخ بالنسبة لليهود. وطبعا انتوا عارفين معلمنا بولس الرسول في رسالة كورنثوس الأولى اصحاح 10 فسر ان عبور البحر ده كان لهم بمثابة ايه؟ معمودية. عشان كده ربنا كان قاصد يجيبهم عند البحر، ما كان ممكن فعلا يعدوا في البرية، وربنا يعمل لهم معجزة اخرى غير ان هم يعدوا بحر، هيجي فرعون وراهم برضو قوم ربنا ينزل عليه حاجة من السماء تموته هو وجنوده، تبقى معجزة حلوة. لكن ربنا عايزهم يجتازوا في البحر عشان تبقى معمودية. ويجتازوا في البحر ازاي؟ يضرب البحر، كان ممكن المية تتجمد ويمشوا عليها وتبقى معجزة، يبقى كأنه كوبري. لكن ربنا شق البحر لدرجة انهم نزلوا في قاع البحر، والمياه كانت ايه بالنسبة لهم؟ سور. كلمة المياه سور معناها الشخص، خلي بالك عشان ما تخافش، الشخص اللي كان هيغرقك هيبقى سور، تخافش من حد، الله قدير يحول الشر إلى خير. فهما المية اللي كان مفترض تغرقهم صارت ايه؟ سور. وغرقت مين؟ فرعون ومركباته وخيله وفرسانه اللي هما بيهددوهم. يد الله القدير تدخل في الوقت المناسب تغير كل الأحوال عشان خاطرك، لأنك أنت ابنه وهو الإله القدير. نقعد بقى نتغنى بهذه القصة في الهوس الأول كل يوم في التسبيح، نقول بالقطع انقطع ماء البحر والعمق العميق صار مسلكا، أرض غير ظاهرة أشرقت الشمس عليها وطريق غير مسلوكة مشوا عليه، ماء منحل وقف بفعل عجيب معجز حصلش في التاريخ. طبعا يد الله القديرة وبتبان قوي قدرتها لما يكون الموقف في منتهى الصعوبة وملهوش حل، يطلع ربنا على طول يعمل الحل اللي ما يجيش على باله. وطبعا بعد ما انشق البحر وعبروا الى ارض سيناء، عدد كبير من الناس بيقدر بحوالي 2 مليون، احيانا بعض الدارسين، كل الشعب اطفال وكبار وعجائز وشباب كل الانواع، ومعاهم العزال بتاعهم، يعني حتى مثقلين كل واحد شايل عزاله، ومعاهم مواشيهم وبهائمهم، يعني برضو حتى المشية هتبقى ايه؟ ثقيلة وضعيفة. وكل دول محتاجين اكل ومحتاجين شرب، البشر والبهائم، وطبعا مش هيشيلوا معاهم شجر عشان ياكلوا، فهم شالوا معاهم البهائم والعزال. طب يا رب عايزين ناكل، هل يستحيل على الرب شيء؟ جاب لهم اكل من فين؟ المن اللي نزل من السماء. ولما زهقوا من المن جاب لهم كمان ايه؟ السلوى. طبعا المن نوع من النباتات اللي نازله كده من السماء، يقول لك شيء زي الكزبره، وبعدين يطحنوه يبقى دقيق ويعجنوه ويخبزوه يبقى طعمه زي ايه؟ رقاق بعسل. اما السلوى نوع من الطيور زي السمان كده، نوع من الطيور. فربنا ما سابهمش، طب عطشانين يجيب لهم ميه من فين؟ من الصخره. يعني كان ايه الحاجه اللي مستحيله ربنا يعملها له، اجيب لكم عيش خبز من السماء وماء من الصخره. وماشي معاهم يظلل عليهم بسحابه ضخمه جدا طول النهار، والسحابه دي تتحول بالليل الى ايه؟ عمود نور. لم يسمع في التاريخ ان في شعب عاش يتنقل في البريه 40 سنة زي ما قالوا كده، لا ملابسهم ادمت ولا النعال بتاعتهم بليت ولا جاعوا ولا عطشوا، والله القدير يظلل عليهم نهارا وليلا. هو اله المستحيلات وإله المعجزات، ويستخدم أشياء بسيطة. طبعا بطول الكتاب المقدس نقرأ معجزات كثيرة أحيانا يحتار فيها الناس مش عارفين يفسروها إزاي تحصل دي. افتكروا كلمة ربنا ما يتقلوش إزاي، لأنه يستطيع كل شيء. طبعا نيجي بقى للتجسد الإلهي، ازاي ربنا يبقى انسان؟ ترد تقولوا ايه؟ ربنا ما يتقلوش ازاي، ليه؟ يقدر يعمل أي حاجة. الله يستطيع كل شيء. وبعدين لما جه يتجسد كان ممكن فعلا يتجسد من امرأة متزوجة، لكن هو حب برضه يورينا القدرة الإلهية، فجاء من عذراء بتول طاهرة لم تتزوج. وطبعا ميلاد السيد المسيح من العذراء مريم فيه نوع من القدرة الإلهية التي لا يجب أن تفسر تفسيرا علميا، لأن في ناس تغلط يقعد بقى يقول لك أصل الروح القدس قام بدور الرجل كأنه يعني ذكر. طبعا حاشا، ولا الآب السماوي، مفيش حاجة زي كده، ده معجزة، والمعجزة غير قابلة للتحليل العلمي. واحد يقول لك مستحيل ان عذراء تحبل. ايوه طبعا مستحيل ان عذراء تحبل، بل هل يستحيل على الله شيء؟ خلاص، غير مستطاع عند الناس، لكن عند الله كل شيء مستطاع، يستطيع ان يعمل اي شيء. والميلاد البتولي من العذراء مريم معناها ان المسيح كان كائنا قبل الميلاد من العذراء مريم. دي لازم تفهموها تتشرح. يعني اي حد فينا قبل ما يتولد من والدته ما كانش موجود. عشان ابقى موجود محتاج اب يديني الوجود وام تديني الجسد حوالين الوجود ده، البذره وحواليها الجسد. فالاب هو اصل الوجود للانسان والام بتديني الجسد. طيب المسيح كان موجود ولا مش موجود؟ عنده جسد ولا ما عندوش؟ ما كانش عنده جسد. هل محتاج اب يديله الوجود؟ هل محتاج ام تديله الجسد؟ لا. ازاي؟ ام محتاج اب؟ محتاج ام؟ طب ليه مش محتاج اب؟ عشان هو موجود. طب ليه محتاج ام؟ ما عندوش جسد. طب هل ينفع نقول الله يحتاج؟ الله في الحقيقة ما يحتاجش، لكن هو احتاج. عارفين احتاج ليه؟ لانه هو كان ممكن يعمل لنفسه جسد من العدم، مش هو الخالق، بس ما هيبقاش ابن انسان، هيبقى حد غريب عن الطبيعة البشرية. عشان كده اختار عذراء مريم واخذ منها، عمل لنفسه ناسوت مساوي لنا بالكمال زينا بالظبط، بس مش من العدم، عشان يبقى ابن آدم ابن إنسان. واخدين بالكم من دي؟ المعجزة هنا بقى مش انه يعمل جسد من العدم، انه يعمل جسد من العذراء بدون زواج ويولد منها وهي لسه عذراء. عشان كده بنقول عليها في كنيسة دائمة البتولية، او بنقول التعبير العذراء كل حين. يعني قبل ما تحبل بالمسيح كانت عذراء، وهي حبلى بالمسيح كانت عذراء، وبعد ما ولدت المسيح استمرت عذراء، زي النبوة اللي شافها حزقيال، باب في المشارق مقفول وجاله صوت قال له هذا الباب يبقى مقفول لان رب القوات دخل فيه وخرج فيبقى مغلقا، محدش يقدر يفتح. فالميلاد البتولي نفسه علامة من علامات القدرة الإلهية غير المفسرة. حياة المسيح على الأرض نفسها معجزة لخبطت حتى الشيطان. كان يجي يقول له ما ترسيني على بر، انت ابن الله ولا مش ابن الله؟ انت محيرني. واحد صايم 40 يوم ما دروخش، يبقى ابن الله، بس هو ابن الله محتاج يصوم؟ انت مين بالظبط؟ لو كنت ابن الله حول الحجارة الى خبز. المسيح لو قال له انا مش ابن الله ولا حاجة كان ريح، والقال له انا ابن الله كان جننه. فالمسيح لا ريحه ولا جننه، قال له ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فالشيطان كأنه قال إيه بين عليه مش هو، فقال له طيب لو كنت ابن الله ارمي نفسك من فوق جناح الهيكل، الملائكة تشيلك، الناس تمجدك وتأمن بيك. قال له مكتوب لا تجرب الرب إله، يعني أنا لو رميت نفسي بجرب الرب. قال لي إذن هو مش ابن الله. فتجاسر وقال له أعطيك كل هذه بس تسجد لي. فالمسيح قال له إيه؟ اذهب عني يا شيطان. خاف وجري، وأول مرة الشيطان يخاف من الإنسان، فمشي وهو إيه بيفكر يرجع له تاني، عشان كده يقول الكتاب فارقه إلى حين. كل حياة المسيح كانت معجزة، أمور بتشرح أنه الله في حياته، وأمور تانية بتعبر عن إنسانيته. كان بيجوع ولا ما يجوعش؟ بيجوع. طب هو الله يجوع؟ أصلا الله بيأكل؟ برافو عليك، لأن المسيح كان بيجوع بنسوته ولا بلهوته؟ نسوته. طيب ما دي حاجة تحير، لا الشيطان فاهم ولا البشر اللي حوالين المسيح فاهمين، ولغاية النهاردة في ناس مش مؤمنين بألوهية المسيح لأنهم شايفين الحاجات اللي عملها بالجسد، وهم مش فاهمين أنه تجسد فصار إنسان حقيقي. واللي لخبط الهراطقة زمان إن هم طبقوا الحاجة بتاعت ناسوته كأنها بتاعت لاهوته. لما المسيح يقول أبي أعظم مني، فكروا إنه بيتكلم عن لاهوته، هو ساعتها كان بيتكلم عن إيه؟ عن الناسوت. لما يقول محدش يعرف ذلك اليوم وتلك الساعة ولا الابن إلا الآب، فبيفكروا إن هو بيتكلم عن لاهوته كأنه أقل من الآب، لكن هو كان بيتكلم عن إيه؟ ناسوته. فده اللي لخبط الناس. طبعا المسيح ما سبناش متحيرين لأنه شرح لنا كل شيء. كنيسة بقى فيها الخزين بتاع المعرفة الإلهية، سمعناه من الآباء وفهمناه وأمنا بالمسيح واستقرنا في إيماننا، لكن يظل المسيح لغز للذي لا يؤمن. الإجابة هل يستحيل على الرب شيء؟ واحد يقول لي ازاي ربنا يأكل؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ هو أكل بالجسد. يا من ذاق الموت بالجسد فلا يستحيل عليه شيء. حياة المسيح أعجوبة، ومعجزاته وتعاليمه أيضا أعجوبة. من ضمن الأعاجيب انتشار الإنجيل والكرازة. انتشار الإنجيل في وقت ما كانش فيه أي وسيلة اتصال سريعة زي بتاعت اليومين دول، يعني لا في تليفون ولا في نت ولا في حتى ميكروفون ولا في طيارة ولا في أتوبيس. كل اللي موجود كان يركبوا حمار أو كاريتا أو سفينة من النوع القديم اللي كان بيكسر ده. بولس الرسول اتكسرت بيه السفينة كم مرة؟ 3 مرات. وبعدين الحاجات دي كانت بطيئة، يعني الواحد توصله أسرع اسكندرية لو ركب عربية ملاكي ولا ركب توك توك ولا ركب عربية كارو وحمار. كان كده يركبوا مش توك توك، التوك توك ده وسيلة حديثة جدا بالنسبة للروس. كانوا يركبوا عربية بحصان أو بحمار، وطبعا عارفين بقى يقعد ايه خضخض في الجسم طول المشوار. ما كانش الطرق اسفلت زي دلوقتي، ولا في تكييف في العربية ولا في سوست ولا في مساعدين ولا في حاجة، حاجة اخر بهدلة. يعني يوصل علشان يكرس في مكان ما يسمعش قبل كده اسم المسيح. فطبعا الناس في يصدق وفي ما يصدقش، يوم يضربوا في بعض ويضربوا في الرسول من دول، ويبقى جاي مهدود من المشوار يستقبلوه بالضرب، يضرب في الحتة دي يسيبها ويروح حتة تانية عشان ايه ياخد العلقة اللي بعديها، وفي اخر المطاف يقبضوا عليه يحطوا في السجن يقطعوا راسه. طب الحكاية دي تنبئ بان الدين ده ينتشر؟ ينتشر ازاي ده؟ ده اكيد هيضيع. عدد قليل من البشر الضعفاء ووسائل معدومة، مش هقول وسائل قليلة، معدومة. هو ماري مرقس لما جه مصر كان ايه الامكانيات اللي معاه؟ مش كده؟ هو بس روح الله اللي معاه، طبعا كفاية. هل معاه كتب؟ هل معاه نبذات، منشورات، مطبوعات، فلوس، اغراءات، مسنود بالملك، عنده جيش، ايه امكانياته؟ متعلم وفيلسوف، عنده مدرسة فلسفية، عارف لغات، في ايه اللي عنده؟ هو جاي يعتمد على قوة ربنا اللي هتفتح له السكة. يقول له يا رب انا مش عارف لما هدخل مصر اعمل ايه. انا عندي معلومة ان مصر فيها مدينة متحضرة جدا ليها اسوار اسمها اسكندرية، وبقيت البلاد ارياف فيها ناس فلاحين. تحب اروح للفلاحين البسطة الاول ولا روح للمدينة اللي فيها فلسفة ووثنية ووجع قلب؟ ربنا يقول له اروح اسكندرية. خلاص اروح اسكندرية. طب يا رب ابتدي ازاي؟ هو ماشي يقول له يا رب ابتدي ازاي، ابتدي ازاي؟ لا شبشبه ايه اتقطع. يقول له يا رب يعني حتى الحاجة اللي معايا شبشب حلتش غيره يتقطع؟ اقول لك افتح لي الباب تقطع لي الشبشب؟ أتاري قطع الشبشب هو إيه؟ فتح الباب. ويبتدي بإسكافي في المدينة اللي مليانة فلاسفة. يعمل إيه الإسكافي؟ ربنا يقول له هعمل بيه عمل جبار، ده هيبقى أول بطرك للكنيسة القبطية بعدك يا ماري مرقس إنيانوس، مش كده؟ وبعدين في سنوات قليلة ماري مرقس الغلبان ده الإيمان ينتشر من اسكندرية لغاية النوبة، في بلد أصلا متدينة بديانة لها جذور ألوف السنين في الوثنية. مين يقدر يزعزع الأوثان ويغير أفكار الناس والقناعات بتاعتهم إلا قوة إلهية؟ يا رب يسوع أنت اخترت 12 رجل ضعفاء جدا، منهم واحد باعك والتاني أنكرك والباقيين هربوا. أنا متوقع إن دول مش هيعملوا حاجة. يقول طبعا ما يقدروش يعملوا حاجة، لكن بيا يعملوا كل حاجة. اسمعوا بولس الرسول يقول إيه، اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود. طب ليه بس يا رب؟ يقول لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه، حدش يفتخر. ويقول لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لمنا. إذن فعلا يا جماعة كل الإيمان اللي انتشر ده بفعل إلهي، لا انتشر بقوة سلاح ولا بقوة المنطق والفلسفة اللي بتضيع الدنيا، ولا انتشر بقوة مال او بقوة جيش او بامبراطور ينشر الايمان، ده انتشر عن طريق رجال ضعفاء. الحاجة الوحيدة اللي كان الانسان المسيحي هيستفيدها لما يبقى مسيحي انه يتقتل. يعني انا تخيل بقول لواحد انا عندي اله حلو او بيحبك ولازم تأمن بيه، يقول طب هاخد منه ايه؟ اقول له هتاخد منه ايه؟ ده انت هتتقتل او ما تأمن بالكلام بتاعي. طب وفي حد في الدنيا يقبل؟ حدش يقبل. مفروض الدعاية دي دعاية سلبية تخلي الناس تنفض وتجري. يقولك يا عم ده الهكم بيقول ارسلكم كحمان وسط ذئاب، احنا ناقصين. ومع ذلك ينتشر الإيمان. يبقى بقوة الناس ولا بقوة الله؟ فعلا هل يستحيل على الرب شيء؟ هختم بآية جميلة قيلت في إشعياء إصحاح 40، يعطي المعي قدرة. يعني واحد عيان، المعي ده معي معناها إيه؟ عيان. ولعديم القوة يكثر شدة. الغلمان يتعبون ويعيون، والفتيان يتعثرون تعثرا، اللي هم الغلمان والفتيان اللي هم بصحتهم يتعبوا. أما منتظروا الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون يعني يجروا ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. ليه؟ لأن في قدرة إلهية. عشان كده خلي بالك من أخطر الحروب اللي بتجيلنا في حياتنا الروحية، إن الشيطان يقول لي في وداني أنت ما تقدرش، أنت مش نافع، مفيش فايدة. يا ما حاولت ويا ما قلت، وفي كل صيام عذرة قلت هبقى كويس، وبتمر سنة وانت زي ما انت، كل صيام كبير بتقول هتوب وتمر سنة وانت زي ما انت، مفيش فايدة مفيش فايدة مفيش فايدة. ارد واقول له ايه؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. به نغلب وبه ننتصر، ومن غيره ما نقدرش نعمل حاجة. بدوني لا تستطيعون أن تعملوا شيئا. عشان كده احنا فعلا به نحيا ونتحرك ونوجد. هو قوتنا وملجأنا ومعيننا في شدائدنا التي أصابتنا جدا. فيش حد هيسندنا غيره، ومش مفيش حاجة في الدنيا تقدر علينا طول ما احنا ايه متحدين به ومعاه في حياتنا. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.